والمحاضرة بعنوان بر الوالدين، فيتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فموضوع هذا اللقاء عبر الهاتف في يوم الجمعة ليلة السبت 23 من شهر ربيع الأول عام 22 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أمر عظيم هو من أصول الشريعة وأهم واجباتها، قد أمر الله به مقرونا بالأمر بعبادته، وقرنه صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من تضييعه حينما ذكر الشرك وحذر منه تبيانا لعظيم حرمته وكبير أهميته. إنه أعظم أبواب الجنة، والتفريط فيه مفض إلى النار، والإتيان به سبب في سعة الرزق وطول العمر وبركة العمر، سبب في تفريج الكروب وتيسير الخطوب، ألا وهو بر الوالدين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع ونقول. أيها الأحبة، إنه وللأسف أصبح طرق موضوع بر الوالدين على كثير من مسامع إخواننا وأخواتنا موضوعا مكرورا مملولا، موضوعا يتجه فيه الخاطر إلى الأولاد الصغار ليسمعوه أو ليعوه، موضوع وكأنه لا يخاطبنا نحن بالأصالح، ولكنني في الحقيقة أسوق هذه الكلمات لكل من له أب وأم، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أم أنثى، عزبا أم زوجا، المرأة والرجل فيه على حد سواء، لأن هذا الموضوع جد مهم، وعدم الإتيان به إخلال بأصل من أصول الشريعة ومطلب عظيم من مطالب الإسلام. الوالدين، وللأسف أقول حتى من بعض الأخيار والأغيار، وتعظم الحاجة إلى هذا الموضوع إذا ترام إلى سمعك ما قد بلي به بعض المسلمين من نماذج سيئة في حقوق الوالدين، قد تصل أحيانا إلى أنك تقول هل يا ترى يحصل هذا في بلد من بلاد المسلمين، ويصدر هذا من فعل موحد يؤمن بالله العظيم؟ فإن كنت أنسى فلا أنسى حكاية ذاك الأب الذي قد سافر أكثر من 13 ساعة إلى ولده في أمريكا ليزوره، وبعد أن جاء من عناء السفر واتصل بابنه من المطار بعد أن طال انتظاره، فقال له الابن إنني في اجتماع وقد لا أستطيع أن أراك الليلة، أراك غدا. فذهب الأب المسكين إلى أقرب فندق ليجلس ويمضي فيه الليلة، إلى غير ذلك من القصص الكثيرة والأخبار المزعجة، حتى وصل الأمر لأحدهم أنه قد وضع أمه في سوق من الأسواق العامة مقنعا إياها بأن هذا دار أو مستشفى، وقال انتظري دورك وأعود إليك بعد قليل، ثم تركها. فما كان من الشرطة إلا أن اتصلت بالمركز من المراكز الإسلامية للتفاهم على مصير هذه العجوز المسكينة. وهذه القصص لها أخواتها من القصص المؤلمة المحزنة التي وللأسف تصدر من بعض المسلمين والمسلمات، وتشتكي الأمهات ويشتكي الآباء من طول البعد والجفة العظيمة التي تقع بين الأولاد والأمهات بعد زواجهم وسفرهم وانشغالهم بأمور الدنيا. فكثير من الإخوة والأخوات من إخواننا وأخواتنا قد لا تسمع أمه أو أبوه صوته إلا كل شهر مرة، هذا إذا كانت محظوظة، شهرا كاملا يمضي دون أن يعرف حال والديه، وكأنه لم يعلم ما جاء من عظم فضل الوالدين، وكأن الدنيا قد ضربت بسياط الغفلة على قلبه حتى ظن أن هناك خيرا في غير القرب من والديه وذريهما والإحسان إليهما. إنني في الحقيقة أسوق هذه الكلمات لنفسي وإخواني وأخواتي جميعا، لنقف مع أنفسنا ونتأمل حالنا، ثم بعد ذلك نقيس حالنا على ما سنسمع إن شاء الله مما قد أمر الله به ورسوله من البر بالوالدين، ومن الترجمة العملية التي ترجمها علماء الإسلام لهذا البر للوالدين بنماذج مشرقة في تاريخ الإسلام، كل ذلك طلبا في تأكيد هذا المعنى العظيم، في تأكيد الحرص على رضا الوالدين وإدخال الشرور عليهما وإبساطهما والانبساط إليهما والسعي في حوائجهما وكفايتهما وإسعادهما بقدر ما تستطيع أيها الأخ أو الأخت المسلمة. ألم نسمع قول الله تعالى وهو يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال له ابن مسعود: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين في رتبة أعلى من رتبة الجهاد في سبيل الله، بل أعظم من ذلك، أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: تبتغي الأجر من الله؟ أنت تريد الهجرة وتريد الجهاد، نبئني بربك، ما هو أعظم من أن تهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أعظم من أن تجعل نفسك فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتقاتل بين يديه؟ هل هناك أعظم من ذلك؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: تركت أبواي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما قد أبكيتهما. وفي رواية قال: أمك حية؟ قال: نعم. قال: ارزم رجلها فدم الجنة. وفي رواية: فإن الجنة تحت أرجلهما. نعم أيها الأخ الكريم، أيها المسلم، أيها الموحد، أيها الباغي للأجر العظيم من الله، ثم الجنة تحت قدمي الوالدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث عند الترمذي وابن ماجه: الوالد أوسط أبواب الجنة وأوسطها أعلاها وأوسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. نعم، من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله وأسحقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بخدمة الوالدين يكون تكفير الذنوب ومضاعفة الحسنات والمقامات العالية في الجنة والمغفرة العظيمة من رب العالمين. ولا أدري كيف نغفل عن هذه المعاني العالية في خضم حياتنا اليومية، بل الأمر أعظم من ذلك. الأمر أعظم من ذلك كما ورد في حديث الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالد، وسخط الله من سخط الوالد، وفي رواية: طاعة الله من طاعة الوالد. نعم أيها المحب، أيها الباغي للخير، أقبل، فإن هذا من أعظم أسباب الخير، أعني بر الوالدين. هكذا البر يصنع بأهله، البر سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الجنة تحت أقدامهما. وفي حديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع قراءة فقال: من هذا؟ فقيل له: هذا حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، يعني كذلكم البر، بر الوالدين يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة، إلى الجنة، ويورث الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان من أبر الناس بأمه. بل إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إني لا أعلم من هو أشد برا أو أشد برا بوالديه في هذه الأمة، إني لا أعلم أحدا أعظم برا لوالديه في هذه الأمة من عثمان بن عفان وحارثة ابن النعمان. أما عثمان بن عفان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، احتراما لها. وأما حارثة فكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟ حذر أن تظن أنه لا ينتبه لحديثها أو لكلامها. ذلكم البر، كذلكم البر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. البر سبب لزيادة العمر، سواء زيادة حقيقية أو زيادة في بركة العمر، وبركة العمر أمر عظيم يا إخواني. فكم من رجل عاش 100 سنة ليس له من هذه 100 10، وكم من رجل عاش 30 سنة هو حي بين الناس 100 سنين. من سره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه. والحديث عند أحمد في مسنده. إذن هو سبب لزيادة الرزق أيضا وبركة الرزق. فيا من لا يسمع والده ووالدته صوته إلا في الأعياد، خوفا من النفقات التي ينفقها في المكالمات أو في السفر. نفقتك مخلوفة ولا ريب إن أحسنت النية. يا من يقيم الدنيا ويبعدها على زوجته إن أطالت دقائق في الهاتف أو طالبت بزيارة أمها أو أبيها خشية مال يخسره، إن هذه نفقة مخلوفة. إن بر الوالدين من أعظم مكفرات الذنوب، لأنه من أعظم الأعمال الصالحة. وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ هل لك من والدان؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وقد قال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر. هو من أعظم الأعمال الصالحة كما سمعت في حديث ابن مسعود بعد الصلاة على أول وقتها. إن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء. ولا إخالك تنسى حديث ابن عمر رضي الله عنه في هؤلاء النفر الثلاثة الذين كانوا في الغار، فوقعت صخرة عظيمة فسدت باب الغار، فدعا كل واحد منهما ربه بعمل صالح من أعماله، فكان مما دعا به أحدهما صورة من صور البر لوالديه، وهو أنه كان لا يشرب غبوقا، لا يشرب اللبن في الصباح ولا في المساء، لا هو ولا أولاده، قبل أن يصبح والديه أو يغبق والده، فبعدما يشرب يشرب هو وأهله. وفي يوم تأخر فنام طاويين، فلم يرد أن يشرب أو يشرب أهله حتى يشرب أبوه وأمه، فبقي أمام فراشهما الليلة كله ينتظر قيامهما ليسقيهما ثم يستقي هو وأهله إكراما لوالديه. قال: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا. فانفرجت فرجة من الغار، ثم انفرجت بعد دعاء الثلاثة في القصة المشهورة. وتعلمون خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أويس بن عامر القرني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عمر على أن يسأل أويس أن يدعو له. وعمر من عمر؟ وعمر هو عمر. يقول له: إن استطعت ألا يستغفر لك فافعل، يعني اطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر إذا أتى وفود أهل اليمن يسألهم، حتى رآه حتى قال: أويس، أنا أويس من القرن. فقال: أكان بك برص عفاك الله منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ولك أم؟ قال: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرني أن أسألك أن تستغفر لي. فاستغفر له. يا ترى ما الذي أدرك بما أدرك أويس بن عامر القرني هذه الرتبة العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من عمر ويحث عمر أن يسأله الدعاء. إنه كان من أبر الناس بأمه، بل بلغ الأمر أنه قد آثر خدمة أمه والقيام بشأنها وإصلاح أمرها على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحظى بشرف الصحبة الذي ما شرف أعظم منه ولا أكرم منه، ومع ذلك بقي بصحبة والدته. هذه الفضائل جميعا لا بد أنها تحرك في القلوب المؤمنة الموحدة، وتحرك في هذه القلوب كوامن البر. ولعل سائلا يسأل عن صور هذا البر وكيفيته، وأعرض نماذج من سيرة سلفنا الصالح رضي الله عنهم في تحقيق هذا المعنى، معنى بر الوالدين، لنعلم كيف يكون البر. كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، ويكون أبو هريرة بذي الحليفة، وكانت أمه في بيت وهو في آخر بجانبها، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أماه، السلام عليك يا أماه كما ربيتني صغيرة. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله يا بني كما بررتني كبيرا. لقد كان من أرفق وأحب الناس بأمه، حتى إنه قد لازم أمه ولم يحج حتى ماتت لصحبتها رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي لأن أمه لم تسلم وقد أسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه فقبلت الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يحبكما إلا مؤمن ولا يبغضكما إلا منافق. ولذلك لا يبغض أبا هريرة رجل إلا واعلم أنه منافق، إلا واعلم أنه منافق. لقد كان أبو حنيفة مثالا عجيبا للبر بوالديه، كان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه حماد، يتصدق كل شهر ب20 دينارا عن والديه. ولربما سألته أمه مسألة فكان تسأله مسألة أو تسأله أن يسأل عمرو بن ذر، فكان يحمل والدته على حماره إلى عمرو بن ذر لتسأله، ولربما سألته فيقول تسألني، فربما سأله سؤال أمه فيقول أبو حنيفة له: أمي تسألك عن كذا وكذا. فيتعجب عمرو بن ذر وهو قصاص شيخ كبير، فيتعجب فيقول: أنت تسألني عن هذا؟ فيقول: هي أمرتني، يعني أمي. فيقول عمرو بن ذر: ما جوابها رحمك الله؟ فيجيبه أبو حنيفة ثم يعيد الجواب عمرو بن ذر لأم أبي حنيفة، يفعل ذلك تكرارا ومرارا، لم يتأسف، لم يتضجر بأمه، لم يضق بها ذرعا وبطلبها وقال: أنا موجود، أنا أكفيك المؤونة، أنا أجاوبك، لا، بل كان يفعل ذلك إكراما لأمه، وكل ذلك كراهة أن يرد قوله. بل لما ضرب على القضاء وقد طلبه الخليفة للقضاء، حتى أنه قد ضرب وكان يهرب من القضاء، بل قد قال للخليفة: إني لا أصلح للقضاء. فقال الخليفة: ويلك، بل تصلح للقضاء. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح، وإن كنت كاذبا فلا يولى القضاء كذاب. ومع ذلك ما زال به حتى ضربوه، وكان يضرب ويخرج ويعاد فيؤمر بالقضاء فيمتنع فيضرب. وفي يوم من الأيام ضرب حتى شج رأسه وأدمى الجلاد رأسه، فبكى، فقيل: ما يبكيك رحمك الله وقد كنت صابرا؟ فقال: إني أبكي لهذه الشدة في رأسي ولهذه الدماء، إذا رأتها أمي اغتمت غما عظيما، وإني لأبكي لغمها، لما قد سيصيبها من الغم إذا رأت هذا الجرح في رأسي. هذا الذي أبكاه رحمه الله تعالى وأرضاه. كان شجر بن عدي يلتمس فراش أمه بيده وينقلب عليه بظهره، فإن أمن ألا يكون شيء عليه مما يكره أضجعها. كان بعض أئمة السنة يفعل الأفاعيل لإرضاء والديه، فها هو ظبيان بن علي من أبر الناس بأمه، باتت ليلة وفي صدرها شيء عليه، فقام على رجليه قائما عند قدميها يكره أن يقيضها ويكره أن ينام، أمه في نفسها شيء عليه؟ كيف يطيب المنام وهي غاضبة؟ كيف تأتي الراحة وهي حزينة كثيرة؟ كيف يطيب ويلتذ العيش وأبواك حزينان مكسوران غاضبان منزعجان؟ ابن عون نادته أمه يوما فأجابها وقد ارتفع صوته على صوتها فأعتق رقبتين، عد رفع صوته في الجواب من سوء الأدب وصورة من صور العقوق فأعتق لذلك رقبتين. قد شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت وهو يحمل أمه على ظهره ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لن أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى يا ابن عمر قد جازيتها؟ فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ فقال له: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة، لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها ألة وزفير، وفي الوضع لو تدري مشقة من غصص منها الفؤاد يطير، كم غفلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتسقيك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شراب لديك نمير، شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لعقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغ في عميم دعائها، فإنك لما تدعو فقير. جاء رجل فقال مرة لابن عمر: يا ابن عمر، لقد حملت أمي، وقد حملتها وهي أثقل مني، فقد حملتها أثقل مما حملتني، وحملتها أطول مما حملتني، وها أنا أسعى في خدمتها وأنظفها وأقوم بتنظيفها، وهو أصعب مما قد كنت صغيرة. فيقول: الآن أنا أحملها وهي عجوز كبيرة وحملتني وأنا طفل صغير، فحملي إذن لها أعظم مشقة من حملها لي، وقيامي بتنظيفها وخدمتها أعظم من الطفل الصغير، فهل ترى أني قد جازيتها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: لقد حملتك وهي ترجو حياتك، وأنت حملتها وأنت ترجو هلاكها. إن هذا المقياس الغالب يذكرني بتلك المرأة التي اختصمت عند القاضي، فقالت للقاضي، اختصمت على ولدها في الحضانة، فقالت: يا شيخ، إن ابني هذا قد حملته وقد ربيته في حجري، وقد جعلت حجري له وعاء وصدري له سقاء، فحملته في بطني. فقال زوجها: يا شيخ، لقد حملته قبل أن تحمله، يعني هو كان في ظهري وصلبي قبل أن يكون في بطنها، وقد أنزلته قبل أن تنزله، أنزلته فيها قبل أن تنزله هي. فقالت: ويحك يا هذا، والله لقد حملته خفة، وحملته أنا ثقلا، ووضعته أنت شهوة، ووضعته أنا كرها، شتان شتان. نعم، إن الفرق كبير بين الصورتين، والمغالطة في القياس واضحة. إن فضل الأم والأب لا يعدله فضل. كان الفضل بن يحيى من أبر الناس بأبيه، دخل معه السجن مرة ورفض الحارس إدخال الحطب لهما في ليلة باردة. فلما نام أبوه قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماء ثم أدناها من المصباح، ولم يزل قائما وهو في يده يسخن الماء لأبيه حتى قام الأب لصلاة الفجر والماء ساخن. قد كان محمد بن سيرين لا يكلم أمه إلا كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه، بل رآه مرة رجل عند أمه فقال لما خرج: ما شأن محمد بن سيرين؟ أمريض هو؟ أيشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، هكذا يكون عند أمه. كان زين العابدين كثير البر بأمه، حتى قيل له يوما: ما عظم برك لا نراك تأكل مع أمك في صفحة واحدة، لما رحمك الله؟ انظر إلى كمال الأدب. قال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، سأكون قد عققتها وأنا لا أدري. كان طلق بن حبيب من العلماء العباد، كان يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. وها هو تلميذ الإمام مالك، كان في الدرس يوما يقرأ الموطأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فجأة من كرسيه، فتعجب الطلاب من قيام الشيخ، فنظروا فإذ هي أمه قد مرت بالشارع في الطريق من أمام المسجد، فكره ابن القاسم أن تمشي أمه وهو قاعد أدبا لها. وها هو شيخ الإمام مالك، وها هو مفتي المدينة حيوة بن شريح الذي قيل فيه: كل أحد دون ما قد قيل فيه إلا حيوة بن شريح فهو أعلى مما قد قيل فيه. كان مرة في الدرس يدرس بين طلابه، فقامت إليه أمه فقالت: قم ألق الشعير للدجاج. فقام وترك الدرس وألقى الشعير للدجاج ثم عاد للدرس. إن الأمة ما زالت ترى وليدها، ذاك الوليد الصغير، ذاك الطفل الناشئ، والولد لابد أن يدرك هذا، فلا يتكبر ولا يستكبر ولا يقول إني وإني. قال ابن المنكدر: بات أخي عمر يصلي الليل كله، وبت أغمز قدم أمي، والله ما أحب أن ليلتي بليلته. إن أجر ما أنا فيه من خدمة أمي بغمز قدمها أعظم عندي وأرجى من قيام الليل كله. إنهم كانوا يقدرون ذلك تقديرا عظيما. قال بندار: أردت الخروج في الرحلة لطلب الحديث، فمنعتني أمي فما خرجت وأطعتها، فبورك لي في علمي، ثم لما ماتت رحلت في طلب الحديث. إن الصور كثيرة والنماذج عديدة، ولكن هل من همة عالية؟ هل من وقفة جادة لمراجعة حساباتنا في برنا لوالدينا؟ إن من أهم معاني البر طاعة الوالدين، وأعظم مثال على ذلك ما قد ذكره القرآن من قصة إسماعيل عليه السلام مع أبيه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى. لقد بلغ السعي، ليس طفلا صغيرا يؤخذ وليست له كلمة أو إرادة أو تصرف، هو ليس وليدا صغيرا لا طاقة له ولا قدرة ولا عقل، لا، إنه بلغ السعي، إنه يستطيع، إنه يسعى، ذو قوة، ذو رأي، يستطيع أن يمنع نفسه إذا أراد. بلغ السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، في رؤية منامية. قال: يا أبا افعل ما ترى، افعل ما ترى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الحديث عند أحمد. إن من بر الوالدين الصلح وعدم الهجران، عدم القطيعة. لا يصح يا أخي، لا يصح يا أختي أن يمر بكم الشهر والأسبوعان والثلاثة والأشهر والسنة ولا يسأل أحدكم عن والديه. أقول لكم لأنكم في ديار الغربة والبعد، بل حتى لو كان مشركين يجب الصلة، كما جاء في حديث أسماء أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أمها جاءت مشركة راغمة فهل لها أن تصلها؟ قال: نعم، صلي أمك وهي راغبة في الصلة. من بر الوالدين الإنفاق عليهما، ومن الحقوق المنة عليهما بالنفقة، أنت ومالك لأبيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن ينفق على الوالدين من مال الزكاة، فهذا الذي وتلك الذي تلك التي يجد المال ويدخل به عن والديه بئس مال هذا، بئس ماله. إن من معاني بر الوالدين الكلام الحسن وتلطف الوجه والابتسامة والإحسان في الكلام واختيار المناسب، ولا تقل لهما أف، فما بالك بما هو أفظع وأعظم. من البر حسن الصحبة أصحابهما من بعدهما وصحبة أهلهما. فعن ابن عمر أنه لقي في الطريق أعرابيا فسلم عليه وأركبه حماره وأعطاه عمامته، فقالت فتعجب أصحاب ابن عمر فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي بريدة أيضا قال: قدمت المدينة فأتاني ابن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي وأبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. يقول ابن عمر ووحد بن حبان وغيره. من البر الوالدين الدعاء لهما أحياء وأمواتا. يقول عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. من بر الوالدين الصدقة عنهما وإقامة الأوقاف لهما، قضاء ديونهما، رد المظالم التي ارتكبوها، ستر عيوبهما، دعوتهما للإسلام إن كان كافرين وهي أعظم ما يمكن، أو دعوتهما للالتزام والهداية والصلاح إن كان مفرطين مضيعين، بالحسنى والأسلوب المناسب وكثرة الدعاء والإلحاء به. أيضا دعوتهم إلى السنة إن كانت لهم طرائق بدعية أو ممارسات من البدع والمحدثات، تعليمهم السنة. إن صور البر كثيرة ومتعددة، من أعظمها أيضا قضاء الحقوق الشرعية كالحج عنهما إن مات ولم يحج، والعمرة أو الإنفاق عليهما لأداء الحج والعمرة إن كان عليهما نذر أو دين أو صيام أو نحو ذلك، فإنه يقضى عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف عثمان بن عفان أنه ما تأمل وجه أمه منذ أن أسلم كما قلت لك، وكان حالفا يطعم بيده أمه ولا يستسلم كلامها. هذه نماذج تبين لك معنى البر. أحذر العقوق، فإنه في الحديث الصحيح: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، وأدى البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال وقول الزور وشهادة الزور ماذا يكررها حتى قلنا ليته سكت من شدة ما كرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان عطاء، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، كرر، والديوث، والرجلة، يعني المترجلة من النساء، وهي التي تأخذ تلبس لبس الرجال، تأضع نفسها في مواضع الرجال، تطلب ما هو من خصائص الرجال. إن عقوق الوالدين أعظم صوره: ضربهما، سبهما، شتمهما، ترك النفقة عليهما، رفع الصوت عليهما، عبوس الوجه لهما، إيذاؤهما بالكلام ونحو ذلك. وإن من الأسباب التي رأيتها تؤدي إلى عقوق الوالدين في هذا الزمان هو ما يكون بين الأمهات والآباء وبين زوجات الأبناء أو بين أزواج البنات. فهذه كلمة أبعثها من قلب محب، من قلب مشفق، من أخ حريص إلى هؤلاء الزوجات التي عما قريب سيكونون من أمهات وأولادهم لديهم زوجات، أن يتقوا الله في أمهات أزواجهم، وأنهم يعلموا أنهم إن أرادوا برا من أولادهم فإنهم يجب أن يحسنوا إلى والدي أزواجهم. وأنت أيها الزوج لا يجوز لك بحال عقوق والديك لإرضاء زوجتك، فإن حق الوالدين أعظم بكثير من أي حق. أتى رجل إلى أبي هريرة، إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال: إن والدي أمراني بطلاق زوجتي، فما أصنع؟ وكانت زوجته شريرة، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ يا هذا على ذاك الباب، وإن شئت أودع، إن شئت أودع. هذه وصية أبو الدرداء، تذكير لمقام الوالدين. وقد ذكر الثعالبي قصة امرأة شريرة ما زالت بزوجها حتى أقنعته أن يتخلص من أمه بأن يلقيها في الصحراء لتأكلها الإباء، فحملها ثم وضعها في الصحراء المقفرة في أرض موحشة خطرة، ثم قال: يا أمه امكثي لآتيك بالماء، ثم ولى على عقبيه وانتظرت وطال انتظارها، ثم بدأت مدامعها ودموعها تسيل على خدها، فإن الشمس قاربت على الغروب والولد ذهب ولم يرجع، والولد يرقبها من بعيد، فغير لباسه ثم تلثم وجاء لها فقال: السلام عليك يا عجوز، ما تصنعين هنا؟ قالت: لقد تركني ولدي هنا ومضى. قال: فلم تبكين؟ قالت: إني أبكي لأن هذه أرض موحشة، أرض مكثرة، وقد ذهب ولدي منذ ساعة وطال ذهابه ولم يرجع، وإني أخشى عليه في هذه الصحراء المقفرة أن يصيبه أذى وهو وحده. فقال: رحمك الله، إنه قد تركك وذهب وتقولين هذا الكلام، لما لا تدعين عليه؟ قالت: والله تأبى علي بنات ألبوبي، يعني شرايين قلبي. نعم. فعلم عظم مكانة أمه، فأقبل يقبل يديها ورجليها، ورجع إلى تلك المرأة الشريرة التي دعت زوجها إلى هذا الفعل الخبيث فطلقها. إنني أقول إن المرأة، إنني لست أدعوك إلى طلاق زوجتك لأي مشكلة حصلت بينها وبين أمك وأبيك، وإنما أقول: لا خير في امرأة لا تأمر بصلة الأرحام، لا خير في امرأة تأمر زوجها بعقوق والديه، لا خير في امرأة تحرض الولد على إيذاء والديه، على البخل على والديه، لا خير في امرأة تقوم بمنع زوجها من أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه تجاه والديه. أما المشاكل فإنها تحصل بين الزوجات والوالدين، ولها أسباب كثيرة وتتعدد بتعدد الحالات، ولكنني أؤكد وأقول على أمر مهم: إن من أعظم الأسباب التي تحصل فيها المشاكل أن الزوجة أحيانا تغار من محبة زوجها لأهله، زوجتها أكثر من حبه لأمه أو لأبيه، وتنشأ المشاكل. وهذه الغيرة وهذا الخوض خوض شيطاني قبيح، لأن المحبة التي تصرف للزوجة نوع يختلف تماما عن المحبة التي تصرف للأم، تختلف عن المحبة التي تصرف للبنت. هل يتصور أن تغار الزوجة من البنت أو من الأخ، أو من كون زوجها يحب طعاما من الأطعمة أو لونا من الألوان من تلك المحبة العادية؟ لا، لأنها تعلم أن هذه نوع، ومحبة الزوجة نوع، ومحبة الأم نوع، ومحبة الأب نوع، ومحبة الصديق نوع. فحبي لأبي وأمي يختلف عن حبي لزوجتي وبناتي، وحبي لزوجتي يختلف عن حبي لبنتي، وحبي لبنتي يختلف عن حبي لزوجتي ولإخواني في الله، وهكذا. وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن حبي لأهل بيتي. فإن هذه أنواع متعددة من المحاب، كل له صفته وله مكانته. فالخلط بينهما خلط قبيح، تلبيس شيطاني ليوقع في البيوت المشاكل. أقول: اعكس الأمر أيضا إلى هذا الزوج الذي لا يخاف الله، إلى هذا الزوج الذي يأمر زوجته بأن تقطع علاقتها بأمها وأبيها، إلى هذا الزوج الذي لا يخاف الله عز وجل فيحرم على زوجته أن تتصل بأهلها أو أن تكلم والديها أو أن ترى إخوانها أو أن تصل رحمها، فإن هذا لا يجوز لك بحال، وهذا من الأمر بمعصية الله التي لا يطاع فيها الزوج إذا أمر زوجته بأن لا تكلم أمها أو أباها وطلبها بعقوقهما، بل إن لها أن تنفق عليهما من حر مالها هي بما تشاء، بما ليس لأحد سلطان عليه. إنه يجب عليها الصلة والإحسان بأمها وأبيها. إن من تلبيس الشيطان ومن نزغات الشياطين ومن المحرم في شريعة الإسلام أن يتصور أو أن يحاول أحد الزوجين إبعاد الطرف الآخر عن والديه وقطع الصلة بهما، إن هذا إفساد وتقطيع للأرحام التي أمر الله بوصلها. وللأسف فإن الإعلام الفاسد، الإعلام الماكر الخبيث، قد ساعد في تشويه صورة أم الزوج وأم الزوجة والوالد والحمى والحمى في أبشع صورة، حتى إن بعض الناس يتشائم باسم حماته أو يقول هذا يوم النكد إذا رآها في الصباح الباكر أو اتصلت بالهاتف، ويقول هذا يوم التعيس، بل تسمع النكات وتسمع التعليقات وتسمع العبارات التي قد يكون ذكرها فيه نوع بساطة لكنها تطفئ القلوب أثرا. ما أعظم ما يمكن أن يكون من حظ، يعني ما هو أسعد شيء ممكن يحصل لك، يقول لك أنك حماتك تصيبها حادث سيارة، ثم يقول وما هو أتعس شيء وأسوأ شيء، يقول أن تخرج من ذلك الحادث الثاني. هكذا يصورون بالفكاهة ليبقى في القلوب أن الزوج، أن الآباء والأمهات هم يعكرون صفو الحياة الزوجية. أقول إنه قد توجد نماذج حقا متعبة وحقا نكدة من الآباء والأمهات، لكن يجب أن يتعامل معها بحكمة وصبر وتغافر ومعرفة عظم قدر الوالدين، فإن تصور هذا الأمر يغتفر معه الكثير من الأخطاء. هذا الكلام ليس للزوجة فقط بل للزوج أيضا، لهذا الزوج الذي لا يتحمل أهل زوجته ولا يتحمل أغراضهما، فإنها ما زالت أم وما زالت أب. إن على كلا الزوجين رعاية أبويهما وبرهما وحسن العشرة معهما، إذا كان من الواجب قبل الزواج أن توجد علاقة حسنة وقبول من كلتا العائلتين للطرفين قبل الزواج حتى لا تحصل المشاكل بعد الزواج. نعم، إن هذه من الملاحظ من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها قبل الزواج، لأنك لا يمكن أن تعيش منفصلا عن أمها وأبيها، وهي لن تعيش منفصلا عن أمك وأبيك. حاول بقدر الإمكان. أما إذا وجدت تعنتا من الأب والأم فإنه حينئذ لا طاعة لمخلوق في تعصية الخالق مع الإحسان إليهما في غير ذلك. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال إن أبي قد أمرني أن أطلق زوجتي، فهل أطلقها؟ قال الإمام أحمد لا تطلقها. قال يا إمام، ألم يأمر عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بتطليق زوجته فطلقها؟ فكانت عمر تحته امرأة يحبها ويكرهها عمر، فقال له طلقها، فأبى، ثم عاد عليه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ابن عمر بعد ذلك. فقال الإمام أحمد، وهذا جواب العالم الفقيه، قال إن كان أبوك مثل عمر طلقها. نعم، لأن عمر يعلم حدود ما أنزل الله، يعلم المصالح والمفاسد، يعلم الحدود الشرعية. أما اليوم كثير من الآباء والأمهات جهال، لا يعلمون الأحكام الشرعية، لا يعلمون مضر الطلاق والمفاسد التي قد تقع من وراء تطليق المرأة، وهذا موضوع حساس ومهم يجب الكلام عليه في الحقيقة، ويحتاج إلى وقفة خاصة، وهو موضوع الطلاق. فإن المرأة التي تطلق فإنها في الحقيقة كأنها يحكم عليها للأسف لكثير من المجتمعات بالإعدام، فبعض الوالدين قد لا يتصورون خطورة الأمر وخطورة ما يحصل للأولاد، فيبادرون لسبب تافه أو لأسباب لا تواجه أو لا توازي المفسدة الكبيرة الحاصلة بالطلاق بالأمر بالتطليق. هذا لا يسمع لهم في هذا إلا إذا كانت امرأة شريرة سيئة، سيئة الديانة، سيئة الخلق، سيئة المعشر، ليست من أهل الدين والاستقامة، مروي عليها ما يجب تطليقها، فهذا أمر آخر. أقول في الختام، أيها الآباء والأمهات، إياكم أن تكونوا سببا في إشعال فتنة في بيوت أبنائكم، من حيث تقصدون أو من حيث لا تشعرون. عليكم بالرفق والحلم وغض الطرف عن الزلات وتغافر الأثرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل هين لين سهل قريب من الناس. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على بر والدينا وصلة أرحامنا، وأن يغفر لنا لهم، وأن يحرم وجوهنا وجوهكم ووجوههم على النار. وصلى الله وسلم على سيد الأبرار نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم.
وعليكم السلام.
هذا الحديث أفضل في كوني أبا قد أخذ مالا من ولده بدون إذنه، فاستشكل ذلك الولد واشتكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فأما مال الولد فإنه ليس ملكا مطلقا للوالد، ليس ملكا مطلقا للوالد، ولكن إذا كان هناك نفقة واجبة فيجب على الولد أن ينفقها على أبيه. وإذا تصرف الوالد في مال ولده بدون إذنه مع تمكنه منه فإنه لا يجرم بذلك، يعني لا يحاكم به ولا يقال عنه سرق أو يقام عليه حد أو نحو ذلك أو يشتم بذلك، لا، وإنما هو. أما إذا كان الوالد سيبذر المال أو ينفق في الحرام، أو تعرف أن والدك سينفق في حرام، فإنك تمنع عنه المال، تمنع عنه المال. فإذا أخذه غصبا وعنوة فإنه حينئذ يترك وشأنه إذا لم يكن القدرة على منعه من ذلك. فينظر في هذه المصاريف إن كانت يعني أمور لازمة لحاجات فإنه ينفقها عليه وجوبا، وإن كانت ليست واجبة فإنه لو أعطاها إياه فإن هذا من فضائل الأعمال.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم.
هو في الظاهر من الحديث أن حق الوالدين يقدم على حق التربية للرجل، وحق الزوج يقدم على حق الوالدين للمرأة، فهل من تعقيب على هذا؟
بالنسبة لحق الوالدين على المرأة بعد زواجها فإنه في حين التعارض يحتاج إلى الترجيح، وإلا لا يصح المفاضلة المطلقة، لا يصح أن نقول أن الزوج أفضل من الوالد والوالدة للمرأة. هذا الإطلاق في الحقيقة لا يوجد عليه دليل، بل إن النصوص التي جاءت في فضل الوالدين لم تفرق بين الرجل والمرأة. فقال الدعوة بأن الأفضلية المطلقة لا، لكن حين التعارض فإن ولاية المرأة تنتقل من الأب إلى الزوج. فمثلا لو قال لها أبوها اخرجي اشتري هذا الأمر، وقال لها زوجها لا تخرجي لشراء هذا الأمر، أيهم تقدم؟ نقول حين التعارض تقدم الزوج، لأنها في ولايته، لأنها في ولايته، ولأن المصلحة متعلقة به أعظم. أما من حيث الفضل فإنه لا ريب أن الوالد والوالدة أفضل من الزوج عند المرأة من حيث الفضل، وكذلك الزوج له مكانة عظيمة، لكن من حيث تعارض الحقوق فإنه يقال أن حق الزوج أعظم. أما إذا أمر الزوج بمعصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق بمعصيته. لو أمر الزوج مثلا أن تكلم والديها أبدا هذا ما في طاعة لا، أو أمرها بحقوق وهم أبا وهو أب صالح وأم صالحة، فهو ليس لها ليس له هذا وليس من حقه عليها ذلك، بل هذا من الأمر بمعصية الله عز وجل.
نعم.
السؤال الثالث في قضية تصريح الوالدين عن الأولاد والزوجة في حال سيادتهم وغيرت الزوجة، فهل من وقيت على الزوجة؟
بالنسبة للنفقه على الوالدين او الزوجة، قال الفقهاء ان النفقه على الزوجة مقدمة على النفقه على الاب والام، ومراد اهل العلم بذلك ان الزوجة تعطى او الزوج والاولاد يعطون ما تقوم به حياتهم، ثم ما زاد يعطى للوالدين، يعني ما يقوم بحياة قوت هذا اليوم، قوت اليوم هذا فقط للزوج. فإذا زاد كل ما زاد بعد ذلك يكون ما يكون به قوت حياة الأب والأم. لماذا قال العلماء؟ لأن الزوجة ليس هي مكفولة فقط من زوجها، أما الأم والأب فإنهم يكونون مكفولين من هذا الولد ومن غيره ومن أصولهم ومن فروعهم ومن أخوانهم وأخواتهم. أما الزوجة ما في أحد ينفق عليها إلا الزوج، ولذلك قدمت. وكذلك الأولاد معلقين بالأب ومعلقين بالزوج، ثم بعد ذلك الأم والأب. لكن أنا أقول هذا لا يكاد يوجد في الحقيقة، إن إحنا نقول قوت يوم وليلة ثم ماذا. القضية دائما تكون المشاكل في فضول الأموال. نقول لا تبخلوا فيبخل الله عليكم، كل والله مال ينفق للوالدين لوالديه أو لوالديها فهو نفقة مخلوفة، عمل من أفضل الأعمال الصالحة. لا تخش شيء، أنفق يا بلال ولا تخش من زين عرش إقلالا، لا تخاف على هذا المال إنه لن يرجع ويضيع، والله ما يضيع، بل هو عند الله عز وجل. ارتاح وريح قلبك وريح قلبك، إذا رأيت زوجك يعطي والديه لا تحزني، بل قل الحمد لله اللهم زد وبارك. وإذا رأيت أموالك زوجك تعطي والديها لا تحزن، قل اللهم زد وبارك. لا تجعل هناك مجال للندية، هذه نصيحتي للزوجة وللزوج. لا تجعل الأمور بين الوالد والوالدة والزوج والزوجة على شكل الندية، ليست الأم والأب ند للزوج والزوجة، لا والله، بل هذه مرتبة وتلك أخرى. الزوجة مكانها عظيم، الزوجة هي ذاك السكن، تلك النعمة التي قد جعلها الله عز وجل للرجال، هو الذي خلق الذكر والأنثى، جعل له من نفسه أزواجا لتسكن إليها. فالزوجة مقامها عظيم في الإسلام أيضا. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. الزوجة حبه إلي من جميعكم النساء، يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم. فالزوجة محبوبة معظمة في قدر وقلب الزوجة. وكذلك الزوج هو قرة العين، وهو طيب الوصال، وهو الملجأ بعد الله عز وجل، والظل الذي تركن إليه الزوجة فتحس بأمنها وأمانها وحنانها وحبها وثقتها، فهو اليد الحانية، هو اليد الحامية، حامية بمعنى مو حامية يعني ملتهبة على زوجته، لا، حامية بمعنى تحمي زوجها، بمعنى أنها تحفظها وترعاها وتحسن إليها. والأم هي الأم، وأو أن هذا اللفظ يعبر عن نفسه، فهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت قدميها، والوالد أوسط أبواب الجنة. وهكذا تجد أن لكل حق في الشريعة، وذلك لا نجعل الأمور من باب المتغالبات المتناقضات المتعارضات التي لا تجتمع، لا، فالحمد لله الأمور ميسورة ومجتمعة، والجمع بينهما ميسور إذا أدركنا سر الأمر وهو معرفة قدر الوالدين. أسأل الله التوفيق للجميع.
السؤال من لم يكن والدين حجران
أقول أولا قد رأيت من بر الوالدين الدعاء لهما أحياء وأمواتا، الإحسان إلى أصحابهما وأقاربهما بعد موتهما، سمعت أيضا الإنفاق عنهما، النفق عنهما، الصدق عنهما، قضاء ديونهما، إقامة الأوقاف لهما بعد موتهما، أيضا أن تراجع نفسك كيف كنت معهما، فإن استوجب توبة تبت واستغفار، فإن الإنسان لا يخلو من فائدة في الحقيقة حينما يتكلم عن بر الوالدين، ولا ريب أن من مات والداه فتلك مصيبة عظيمة، لأنه قد خسر فرصة عظيمة كان ممكن أن يحصل منها أجر عظيم، لكن ليس الأمر فقط في حياتهما بل بعد موتهما هناك حقوق وواجبات كما سمعت. نعم. نعم.
السلام عليكم
شيخ. نعم ورحمة
الله. مثلا لو عندنا الوالد كان صاحب مال، وبس وقت ما بيوصل لسن معين بيبتدي يصرف الفلوس بنص المبلغ، نص الثروة بتاعته، أو يتجوز واحدة صغيرة، فبيضطر الأولاد يرفعوا قضية حجر على أبيهم. هل تعتبر دي من العقوق أو من باب المحافظة على المال؟
أما إن كان هذا الرجل الوالد، هذا الرجل عاقل ليس بمجنون ولا سفيه، فإن هذا من أعظم العقوق، وإن للرجل الكبير أن يتزوج بالبنت الصغيرة، هذا ليس بجنون، هذا ليس بعيب أبدا، بل إن عمر رضي الله عنه قد تزوج من بنت علي رضي الله عنه مع فارق السن العظيم بينهما، وجاء فقط فضل النسب، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنه وفرق السن بينهما كبير، وهذا ليس من العيب وليس مما يعاب به الرجل أو يقدح في عقله، بل إنه له أن يفعل، هذا ماله يتصرف فيه كيف ما شاء، فلا ينفق كله في سبيل الله، ماله هو حر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح يقال أن تترك أهلك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتطلبون الناس، ولكن هو في الحقيقة حر له أن يفعل ما يشاء. أما ما كان في مرض الموت فإن الوصية في مرض الموت لو وصى لأحد أبنائه ونحو ذلك فإن هذه لا يعمل بها لأنه لا وصية لوارث. نعم.
السلام عليكم.
عليكم. طيب هل سؤالك الأول هل يجب على الزوج أن يعلم أموال زوجته والزوجة والعكس أيضا الزوجة تعلم أموال زوجها وما يملك؟ أقول الأصل في الحياة الزوجية أنها مشاركة مخالطة وضوح صراحة، لا ضرر أن تعرف الزوجة ما عندك ولا ضرر أن تعرف أنت ما عندها، لأن يا إخواني إذا بنت الحياة الزوجية على الغموض، على الحسابات السرية، على الخفاء، لن نصبح في الحقيقة هناك معنى لشريكة الحياة، شريكة حياتك يعني. شريكة سواء أنت شريك حياتك والشركاء يعلم بعضهم ما عند بعض. ليس القضية من بعض الاسم الآن وحرام تأثر ولا ما تأثر، إذا أخفيت عنها شيء إذا نبذ عليه كل صغير وكبير مستطر يكون عندها دفاتر حسابات بكل ما يدخل ويخرج. ولكن وأيضا عكس، لا أقول إن القضية ما نقول إنها من هذا الباب، لكن أقول من باب الأدب ومن باب العشرة بالمعروف ألا يكون إذا حريص عن أن يخفي شيئا إلا ما كانت لك مصلحة راجحة في فهذا أمر آخر. لكن الأصل الوضوح والصراحة، وصدقني إن المرأة إذا حست أن الزوجة يخفي عنها والزوج إذا حس الزوجة تخفي عنه، فإن ولو كان هذا جاء شرعا لكن إن هذا يفسد ما بينهم من الود ويجعل بينهما نوع قطيعة. أسأل الله السلام والعافية. نعم. وعليكم السلام.
هل إذا أتى الإنسان
إنما يحج ويعتمر عن الوالدين، لأن العمرة فرض على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر، كالحج فرض مرة في العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث جبريل لما عد أركان الإسلام عد منها العمرة، فالحج والعمرة فالعمرة واجبة على كل مسلم ومسلمة مرة في العمر، وهي تصح في عمرة الحج إذا حج الإنسان متمتعا فتسقط عنه الوجوب. فيجوز حينئذ للإنسان أن يحج ويعتمر عن والديه ويسقط الحق الواجب عليهما. نعم.
إذا كان الأبوان متوفيان هل هناك عمل معين يؤدي إلى أفضل الأعمال في الإنسان بعد الخدمة؟
أقول أعظم ما هناك الدعاء في المغفرة والاستغفار لهما وسؤال الله لهم الجنة والعافية والمعافاة و تحريمهما على النار وإنزالهما أكرم المنازل، هذا من أعظم ما ينبغي. أيضا الشيء الثاني الذي أخصه بالكلام هو الأوقاف، أن يوقف عليهما أوقاف، وقد نص العلماء أن من أعظم ما يوقف هو الماء السبيل، أن يوقف الماء للعطشة ويوقف والأطعمة يطعم الجياع، ويجعل الأوقاف أيضا على ذلك. فمن ذلك من المدارس الإسلامية، المساجد، الكتب، الآثار ونحو ذلك من الأوقاف المعروفة، الإنسان إذا استطاع أن يصنع شيء من ذلك لوالديه فإنه من أعظم البر. إذا بنيت لهما مسجد ولو مسجدا صغيرا أو شاركت في بناء مسجد والنية لهما، فكل من يأتي في هذا المسجد يركع ويصلي ويقرأ ويعتكف يشاركهم يشاركونه الأجر. ما أعظم هذا العمل الصالح عند الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. وعليكم السلام.
هل يعني مات والداه وكان لا يسمع لهما كلام مثلا أو كان عاقا، هل له من توبة أو أن هذه المسألة متعلقة بالحقوق لابد أن يغفر له يعني؟
نعم. بلا شك أن الذي قد عق والديه ومات وهو عاق لهما وهما غاضبين عليه فإنه على خطر عظيم، وإنه يحتاج إلى الاستغفار والتوبة، والتوبة إن شاء الله تجب ما قبلها، إلا إن كان هناك حق بعينه قد سرق مالا منهما أو غصبه أو حقوقا عينية فإنه يردها ومظالم يردها ويكثر من الاستغفار لهما ومن العمل الصالح لهما. فإن من معاني التوبة أن يأتي الإنسان بكمال ضد الذنب. فمثلا الرجل كان يسيء الكلام مع والديه يسبهما، من تمام وكمال توبة أن يكثر من الثناء عليهما عند الناس بعد موتهما. كان من عقوقه أنه لا يسلم عليه، لا يدعو لهم، عقوق هذا لا يدعو لهم، فإن من تمام توبته أنه يكثر من الدعاء لهم، يكثر من النفقة. من عقوقه كان مثلا يفعل أمر من الأمور يأتي بكمال ضده، هكذا من تمام التوبة أن تأتي بكمال. فأنت يا من كنت عاقا مثلا في والديك وقد مات، إيتي الآن بكل ما تستطيع من أعمال البر لهما، فإن هذا من توبتك إن شاء الله تعالى. عند الله
ولكن يعني يحدث العكس في بعض الأحيان، يعني عندما يعرض الابن على أبيه وهو يعني يتزوج أصلا أن يتزوج مرة أخرى، فتجد يعني الآباء يقتنعون بكذا ويقولون يعني لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، فهل يعني يعتبر يعني يعني هنا على سبيل الإبهام أم على سبيل الإبهام؟
لا يلزم في الزواج إذن الوالدين ابتداء، خاصة الزوجة الثانية. فأنت إذا تزوجت تعلمهم، يعني ممكن أنك تخبرهم بعد الزواج. أما إذا كنت تعلم أن هذا الموضوع سيحدث مشكلة عظيمة، فإني أنصح بأن الإنسان يصبر وأن يطيع والديه في هذا الأمر. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
سؤالي عن قضيه الجهاد والوالدين في الجهاد، هل يجوز الخروج للجهاد بدون اذن الوالدين؟ وان كان لا يجوز ذلك، فعلامه التوفيق بين هذا وبين هذا رب اليوم يعني احجام الوالدين وخوفهما على اولادنا، ان تركنا الامر الى اذن الوالدين فقط فلن ترى الوالدين ياذنان لكلهما ان يخرج الى الجهاد.
أما بالنسبة لإذن الوالدين للجهاد، إن الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد رفع أو جهاد الطرد. فأما الجهاد الذي يكون لدفع الأعداء الذين أتوا وداهموا بلاد المسلمين وداهم العدو بلدا من بلاد المسلمين أو داهم قريتك أو بلدك وأنت موجود في هذا، فإنه لا إذن ولا استئذان من الوالدين بنسان يهب للدفاع. وأما جهاد الطلب أو جهاد رفع، وهو أن الإنسان وهو الجهاد الذي يكون فيه رفع الشرك من أرض يحتلها المشركون وهي ليست من أرض إسلامية ابتداء، فالمسلمين هم الذين ينشئوا القتال أو يذهبوا إلى أرض الأعداء ليست أرض المسلمين، فإن هذا أيضا فإن هذا له صور. إذا كان الجهاد فرض عين، فرض عين عليك، فحينئذ لا يستأذن الوالدان. وأما إن كان فرض كفاية فإنه يجب استئذان الوالدين حينئذ، وإذنهما مطلب وواجب. إذا كان فرض عين لا إذن ولا استئذان، مثله مثل فرض العين كأن يعين ولي أمر المسلمين وهو الإمام الخليفة المبايع فلانا بعينه للقتال، أنت يا فلان تذهب تقاتل، فهذا الإمام المبايع الخليفة إذا عين مسلما ما يقوله خلك تأذن والدي، وجب على عينه القتال. أيضا إذا دخل العدو أرض قوم، فأنت في هذه الأرض يجب عليك الدفاع، ما تستأذن. وأيضا إذا كان هناك حاجة عظيمة ما في أحد ذهب للقتال، المبلغ كل الناس قاعدت ولا في أحد قاتل ولا أحد ذهب للقتال، حينئذ يكون متعين على الجميع حتى يصل عدد من الجيش يكون به قوام الجيش. وبهذا يحل الإشكال إن شاء الله تعالى.
الأسئلة
الله يرضى عليكم وفقنا الله ويكون بكل خير، وأسأل الله أن يكون يعني وفقنا وإياكم على قول صالح، ووفق وإياكم جزء من أهل العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.